الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 54 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثالث من كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قد قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأخبر الله عز وجل أن الشهداء من المنعم عليهم وفي فضلهم أنهم لا يفتنون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ومن فضلهم أنهم يشفعون في أهل بيتهم ومن يليهم. من فضلهم ما تقدم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الدين، فشأن الشهادة عظيم. ضحوا بأنفسهم من أجل دين الله وسالت دماؤهم وجرحت أعضاؤهم. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله وهو ضعيف عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني. عطاء بن دينار صدوق، وأبو يزيد الخولاني مجهول. أنه سمع فضال بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة، أي أنواع: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، صدق الله بشجاعته وبما عهد عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه بالثبات، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، يعني يرفع الدرجات العلى والنعيم المقيم. ورفع رأسه حتى وقعت كلنسوته، أي لشدة الرفع. قال: فما أدري أكلنسوة عمر أراد أم كلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله، يعني تغيرت صورته مع إقدامه، لكن عنده نوع خوف، ومع ذلك كان مقداما في طاعة الله، فهو في الدرجة الثانية. جاءه سهم غرب، سهم يعني لا يعرف من رماه به، فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مؤمن عاصي لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة من حيث أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه على خير، قد تكفر تلك السيئات. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، ذلك في الدرجة الرابعة. أسرف على نفسه بكثرة المعاصي حتى قتل وهو على شجاعته وإقدامه، ذلك في الدرجة الرابعة، لأنه دون الأولين الذين نالوا ما نال من حيث القتل في سبيل الله، لكن الناس يتفاوتون. الحديث كما رأيت فيه مجهول وضعيف، وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال: سمعت محمد يقول: قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار، وقال عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه عن أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. قال: باب ما جاء في غزو البحر. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم فعليه وبشرهم بالخير، وهذا من دلائل نبوته. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنوه بن عيسى قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وبينهم محرمية فهي من خالاته فتطعمه مما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما تيسر وما عاب طعاما قط. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت أي زوجة عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه تفتش ما فيه من القمل، وأحيانا لا يكون فيه قمل وإنما يبعد ما فيه من تراب أو حصى، وربما يفعله الإنسان تلذذا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي أي غزاة عرضوا علي غزاة في سبيل الله شرط الإخلاص يركبون ثبج هذا البحر، الثبج ظهر الشيء، وقال الخطاب متن البحر وظهره، وقال الأصمعي ثبج كل شيء وسطه، وقد جاء عند مسلم يركبون ظهر البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. الشك من إسحاق وقع في رواية كالملوك على الأسرة، وفيها مثل الملوك على الأسرة بغير شك. في رواية أحمد مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. ذكر الحافظ هذه الروايات في الفتح. قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك متكئون، والأرائك السرر في الحجال، وقال عياض هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجوتة عددهم فكأنهم الملوك على الأسرة. قال الحافظ في هذا الاحتمال بعد الأول أظهر. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه طلب الخير. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت فقلت له ما يضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. وفي الحديث فضل أو نقول جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، فيه دليل على أن الغزو يتكرر للكافرين من قبل المسلمين في الأسطول البحري، وكان هذا الأسطول قد أسسه وأنشأه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان، وما زال المسلمون يفتحون الفتوح ويمصرون الأمصار في زمن بني أمية حتى بلغ الإسلام مبلغا عظيما ووصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكثير من خلفاء بني أمية يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، فيدخل فيهم الأربع الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الحسن الخامس، ثم يأتي البقية من بني أمية بدءا بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أن الإنسان يتمنى الخير، ورؤيا الأنبياء وحي، مع أن الرؤيا الصالحة قد يراها غير النبي صلى الله عليه وسلم وتؤول، وقد تقع وقد لا تقع. قال القرطبي: الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. وقال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس. قال عياض القرطبي: في السياق دليل على أن رؤية الثانية غير رؤية الأولى، وأن في كل نوم عرض الطائفة من الغزاة. وأما قول ما حرام دع الله أن جعلني منهم في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة، فسألت ثانيا يتضاعف لها الأجر، لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها في المرة الأولى في جزمه بذلك. قال: فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان. ظاهره يوهم أن ذلك كان في خلافة معاوية وليس كذلك. القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر، وكان عمر ينهى عن ركوب البحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. فنقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم. ويكفي في الرد عليه التصريح في الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون البحر. ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يؤذن له، فلم يزل عثمان لعثمان حتى أذن له، وقال: أنا تنتخب أحدا، بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه، ففعل كذا في الفتح. قال: فصرعت عن دابتها، أي سقطت حين خرجت من البحر فهلكت، أي ماتت. جاء في رواية: فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام، قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أم حرام بنت بلحان هي أخت أم سليم، وهي خالة أنس بن مالك. قال: باب ما جاء في من يقاتل رياء وسمعة، أي أنه لا أجر له، بل هو مأثوم مأزور، نسأل الله السلامة والعافية. فرب عمل صالح يعمله أحدهم يخلص فيه يرفع فيه الدرجات، ورب عمل صالح يعمله الآخر لا يخلص فيه يهوي به إلى الدركات. والعمل واحد، ولكن اختلفت النيات، والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات. باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا، ليس له إلا ما كان من أمر الدنيا. فقد قيل: وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، أي يذكر بين الناس بأنه شجاع، ويقاتل حمية، أي غضبا لقومه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المراد بكلمة الله دعوة الإسلام، دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا ما من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبب من الأسباب المذكورة أخل بذلك، ويحتمل ألا يخل إذ حصل ضمنا لا أصلا مقصودا. وبذلك صرح الطبري. فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة في إسناد جيد قال جاء رجل فقال يا رسول الله رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. فعدها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى هذه الشروط المقيدة للإنسان، فكثير من الناس يقاتل وربما بانت روحه عن جسده لكن ليس له إلا ما في نيته، إن كان نيته إعلاء كلمة الله فهو المجاهد حقا وصدقا، وإن كانت نيته الدنيا أو الذكر فليس من المجاهدين في شيء. ومع ذلك الدفاع عن وطن المسلمين في سبيل الله، يدافع عن وطنه الذي يقوم عليه دينه، وهكذا تحمى حرمات المسلمين. هذه نيات طيبة وهي من إعلاء كلمة الله، تحكيم شرع الله في الوطن من إعلاء كلمة الله، لكن لا تقاتل ونيتك النظام الديمقراطي، ونيتك نصر الطاغوت، نيتك إعلاء كلمة الله، تحقيق دين الله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن عمر خرجه الترمذي ويأتي. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد هو من الخمسة الذين لم يضر اختلاطهم، والسبب في ذلك أنه حين اختلط حبسه أبناؤه ولم يمكن المحدثين من الدخول عليه، فتميز حديثه الذي قبل الاختلاط بما كان بعد الاختلاط. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث فرد، إنما اشتهر بعد يحيى بن سعيد، وإلا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح غير عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر غير علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، وهكذا رواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. وقد ذهب الحاكم إلى أن الحديث لا يصح إلا إذا يعني كان عزيزا، ورد عليه بهذا الحديث. أول حديث في البخاري حديث فرد. قوله إنما الأعمال بالنية هذه الرواية المتفق عليها، وجاء عند بعضهم بالنيات، فعلى الجمع يعني جمعت النيات بالنسبة للأعمال، وعلى الإفراد أي بنية الإنسان كانت صالحة أو غير صالحة. وإنما لامرئ ما نوى، اختلف في هذه اللفظة هل هي نفس اللفظة الأولى أم أنها مبينة وموضحة لها. إنما الأعمال بالنيات، هنا كلام واضح من أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. وإنما لامرئ ما نوى أي لا يتحصل من الأجر إلا على ما أخلص فيه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى الأمن كما في هجرته إلى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأيضا هجرة ما نهى الله عنه، لأن الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة الباد، ثم هجرة الحاضر هجرة ما نهى الله عنه، وهجرة الباد هي التحول. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هاجر من بلده لدنيا حرص على وظيفة أو زواجه أو مسكن أو امرأة يتزوجها، كما جاء بعض الله تنكحها معنى يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكرون عند هذا الحديث أن رجل هاجر من أجل أم قيس، السبب لا يثبت، لكن الحديث دليل على أن من كانت همته الدنيا في الهجرة لا ينال إلا الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من كان يريد حرث الآخرة نزده بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ما له في الآخرة من نصيب. ومعنى الحديث أن هجرة هذا النوع مردودة عليه. ومعنى الحديث أن الناس الذين يجتمعون في مكان واحد تتفاوت نياتهم وتتفاوت مراتبهم، فالناس ليسوا على حد سواء في العلم والعمل والفضل، التفاوت حاصل، قد يصلي رجلان بجانب بعضهما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، هذا صلاته ترفعه الدرجات العلى وذاك صلاته تهوي به إلى الدركات، وهما خلف إمام واحد وفي صف واحد، فالنية شأنها عظيم، ولذلك قيل نية المؤمن خير من عمله، لأن النية الصالحة يتحصل بها على الأجور العظيمة، بل يتحصل بها على أجور أعمال لم يعملها ولم يفعلها، كما لو كانت نيته أن يبني مسجدا وليس له مال فكان صادقا في نيته، ربما حصل من الأجر أجر بناء مسجد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقد توسعت في شرحه الحمد لله في شرحي على 40 النووية وفي غير ما موطن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب، أي من أبواب العلم والدين، فإذا كنت في كتاب العلم الأعمال بالنية، الطهارة الأعمال بالنية، الإيمان الأعمال بالنية، الصلاة الأعمال بالنية، الصيام والزكاة والحج الأعمال بالنية، وهكذا في جميع أبواب العلم والدين. وقد قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتشك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وأبو داود ذكر أن مدار الإسلام على أربع أحاديث أو ثلاثة أحاديث، وليس مراده أن الإنسان يكتفي بهذه الأحاديث، لكن مراده أن هذه الأحاديث يعود إليها شأن العمل من حيث صلاح القلب، صلاح الجوارح، الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة. قال: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، أي في الجهاد، الغدو ما كان في الغداة والرواح ما كان في المساء. قال: بالسند المتصل حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. أي عمل لو جئنا للمحاققة، أي عمل أخروي يقبله الله خير من الدنيا وما فيها. حتى سبحان الله خير من الدنيا وما فيها، الحمد لله خير من الدنيا وما فيها، مجلس ذكر خير من الدنيا وما فيها، صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها. أي عمل أخروي يؤجر الإنسان عليه يقبله الله خير من الدنيا وما فيها. لكن هذه أعمال جاءت مقيدة بهذه الخيرية لبيان فضلها وبيان عظيم شأنها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني الشيء اللي يصير في الجنة يسكنه الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية والجنة باقية. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا ضاءت ما بينهما، أي ما بين المشرق والمغرب، لعظيم جمالها، ولملأت ما بينهما ريحا لعظيم ريحها وعطرها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. النصيف يعني ما يوضع على الرأس من خمار وغيره. فكيف بالجنة إذا كانت هذه أوصاف امرأة في الجنة؟ كيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ولولا أن الله عز وجل غيب عن المؤمنين شأن الجنة وصفة الجنة لما تهنأ المؤمن بحياة في دنيا، لما يعني تهنأ بشيء، بل شوقه إلى الجنة لكن غيبت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأنهم لو سمعوا من عذاب القبر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا ضاقت بهم الحياة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قطفا في الجنة، لو رأوهم خلاص يسعون إلى الجنة ربما تفسد معايشهم، ما يريد هذه الزوجة التي هي يعني شأنها شأن أهل الدنيا من قضاء الحاجات وحصول النجاسات وحصول المكدرات، ولا يريد مثلا هذا البيت مهما وسع فهو ضيق، مهما تنعم فيه فهو نعيم ناقص. فالجنة شأنها شأن، صلى الله عز وجل الجنة. قال: أخرجه البخاري ومسلم بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاب بن خالد المخزومي، صدوق يهم، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأحمد الدارمي قال: أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي ويأتي، حديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضا ويأتي، حديث أبي أيوب أخرجه مسلم، حديث أنس قد رواه الترمذي وهو أول أحاديث الباب، فلعله أشار إلى ما أخرجه أحمد الشيخان بن ماجه بلفظ غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ما فيها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج أحد العشر الذين روى عنهم الستة بغير واسطة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، عن ابن عجلان محمد بن عجلان حديثه حسن، وأبوه محدث حديثه حسن، عن أبي حازم سليمان الأشجعي أو سلمان الأشجعي. وقد تقدم أبو حازم سلمة بن دينار، هذا اختص بالرواية عن أبي هريرة وهذا اختص بالرواية عن سالم سعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، هذا سند آخر احتمل أن يكون عطفا على ابن عجلان فيكون لأبي خالد الأحمر شيخان، ويحتمل أن يكون عطفا على أبي خالد الأحمر فيكون لأبي سعيد الأشج شيخان عن ابن عباس، لكن نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوة في سبيل الله وروح خير من الدنيا ما فيها، أخرجه مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو حازم الذي روى عن سالم بن سعد هو أبو حازم الزاهد وهو مدني واسمه سلمة بن الدينار، وأبو حازم هذا الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي واسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. انظروا كيف استغل العلماء مثل وجود هذه الملح فيبينوها ويوضحوها. قال وبسند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال، صدوق ضعفه ابن حزم، ابن حزم قد جهل الترمذي، الترمذي عند ابن حزم مجهول. قال بعض أهل العلم لعله لم يطلع على جامعه. عن ابن أبي ذئب أو عن ابن أبي ذباب هو عبد الله بن عبد الرحمن ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء تصغير عين، يعني تنبض بماء قليل، فأعجبته لطيبها لا سيما عيون الماء التي من الجبال الصخرية، ماء طيب الطعم تجد فيه برودة تشربه مع شدة الحر تجد منه لذة لا يعلمها إلا الله. فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الصحابة، حتى ذاك الرجل الذي أراد أن يزني استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الزنا ودعا له بأن يطهر الله قلبه ويحصن فرجه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. وهذا دليل على أن الخلطة بالناس والصبر على أداهم أفضل من العزلة، العزلة لها أزمنة، فتجد بعض الناس يتمنى العزلة في زمن ما زال دينه قائما بين الناس وما زال نفعه حاصلا، هذا غير صحيح. إنما اذهب إلى العزلة إذا كان شأنك إذا بقيت بين الناس الفتنة، ثم إن هذه الأماكن التي اجتمع فيها الصالحون فيها نوع عزلة، يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ الجواب بلى، والمراد هنا المغفرة التامة التي يتجاوز الله فيها عن جميع السيئات. أغزو في سبيل الله لإعلاء كلمته، من قاتل في سبيل الله فهو كناقة، يعني قاتل الكفار أو البغاة في زمن يسير كحلب الناقة وجبت له الجنة، كيف بالذي يقاتل أشهر طويلة وأعوام كثيرة؟ حديث أخرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن. إلى هنا بارك الله فيكم.